تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران مستعدة لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني، معربا عن أمله بألا يقوم القادة الصهاينة بخطوات هستيرية من شأنها إثارة حرب شاملة بالمنطقة. وفي مقابلة مع قناة سي سي تي في الصينية، قال عراقشي أن الكيان الصهيوني شن العدوان على غزة بهدف تدمير حركة حماس، إلا أنه فشل في تحقيق هذا الهدف، وهو مضطر اليوم للتفاوض مع حركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وأكد عراقشي أن مستقبل المقاومة لا يزال مشرقا، وأن حزب الله اللبناني يعيد بناء نفسه بانتظام، وله قاعدة اجتماعية كبيرة، وله حضور سياسي قوي في لبنان. أكدت مصادر طبية فلسطينية أن نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب العشرات إثر اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. فقد استشهد 11 فلسطينيا بينهم 7 أطفال وأصيب آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأعلن الدفاع المدني عن انتشال 3 شهداء من منزل قصفه الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة. وفي خان يونس جنوب القطاع استشهد 6 فلسطينيين من عناصر تأمين المساعدات إثر قصف قوات الاحتلال مركبة قرب شارع صلاح الدين. عرضت سرايا القدس مشاهدة من تفجيرها بالاشتراك مع كتائب الأقصى منزلا تحصن به عدد من جنود الاحتلال في منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمال القطاع. وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام تدمير 4 دبابات مركافة للاحتلال بعدد من العبوات شديدة الانفجار شرق جباليا البلد. وفي بيان آخر، أشارت القسام إلى استهداف دبابة مركافة بعبوة غرب معسكر جباليا شمال القطاع. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا ونحو 300 مصاب خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوزت 45,700 شهيد و 108,856 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأكدت الصحة في تقريرها اليومي أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. استشهد فتى فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم 4 بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس. ووفق شهود، فقد اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتة ونشرت عددا من القناصة على أسطح البنايات القريبة منه. إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين بردود وكسور جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل. شرعت بعض الجهات في إثارة البلبلة والفتنة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بإصدار بيانات تحريضية حول الأحداث الجارية في مخيم جنين والتي تخدم أجندة الاحتلال. ويأتي ذلك في وقت تبذل فيه الفصائل الفلسطينية جهودا حثيثة للتوصل إلى تفاهمات تهدئ من حدة التوتر. للمزيد بهذا الشأن نتوقف عندما قاله الزميل فارس الصرفنتي.
السلطة الفلسطينية ما زالت مصرة على أن من يجو على أن من هم في داخل المخيم ليسوا جهات مقاومة، وإنما هم مجموعات من يعني ذوي الأجندات الذين يحملون السلاح والذين يعني يعتبرون خارج إطار القانون، وبأنه لن يتم العودة إلى الوراء ولو متر واحد على الأقل إلا بإنهاء كما تقول السلطة الفلسطينية ظاهرة السلاح المنفرد في داخل مخيم جنين. بالمقابل، من هم في داخل مخيم جنين يقولون بأن هذا السلاح هو سلاح مقاومة، وأن السلطة الفلسطينية تقوم بمحاولة نزع سلاح المقاومة من مخيم جنين. وما بين هؤلاء وما بين الرؤية، رؤية السلطة الفلسطينية وما بين رؤية أبناء المخيم والذين يتواجدون في المخيم، تقف الفصائل الفلسطينية والقوى الفلسطينية عند محاولات متعددة للتوصل إلى اتفاق. تم في الساعات الماضية وفق ما أبلغت من عدد من قادة الفصائل الفلسطينية. تم التواصل مرة أخرى مع الطرفين في محاولة لوضع يعني خطة لإنهاء هذه الحالة، لوقف ما يحدث في مخيم جنين. لكن بالمقابل أيضا هناك مشكلة أنا باعتقادي أكبر، أن هناك بيانات تصدر من أطراف أخرى، بعضها يؤيد المقاومة ويرفض ما تقوم به السلطة، وبعضها يؤيد السلطة الفلسطينية. بعضها أنا باعتقادي ليس لمصلحة الفلسطينيين وإنما لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وبعضها قد يكون يعني يحاول تصفية حسابات فئوية أو حسابات شخصية. خلال الساعات 24 الماضية كان هناك شهيد في مخيم مراتة للاجئين، وعدد من الإصابات بعد عملية اقتحام قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذا المخيم الواقع شرق مدينة نابلس. واعترف جيش الاحتلال بأنه اصطدم مع مقاومين فلسطينيين واشتبك معهم لساعات في المخيم وحول المخيم. كذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق كافة مداخل ومخارج مدينة سلفيت وقرى سلفيت ضمن حملة أمنية أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهدف منها ملاحقة مقاومين فلسطينيين في هذه المنطقة أو هذه المحافظة التي تقع إلى الغرب من الضفة الغربية. طبعا قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية قامت باعتقال أكثر من 17 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على صفقة أسلحة ضخمة للكيان الصهيوني بقيمة 8 مليارات دولار. كما تتضمن صفقة الأسلحة التي تحتاج إلى موافقة لجنتي الشؤون الخارجية ومجلس النواب والشيوخ صواريخ جو للدفاع ضد التهديدات الجوية بما في ذلك الطائرات المسيرة. وقال موقع ولا العبري أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بشكل غير رسمي بالصفقة المزمعة التي تشمل ذخائر للطائرات المقاتلة ومروحيات هجومية وقذائف مدفعية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تدمر دبابته وتقتل جنوده. أمريكا توافق على صفقة أسلحة ضخمة للكيان الصهيوني بقيمة 8 مليارات دولار. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا بكم لاستعراض أهم برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد دقائق يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب، نشرة الأخبار في الساعة 8 تماما. تأتيكم حلقة جديدة من برنامج المرصد اللغوي في الساعة 8:10. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:20. علي في القرآن. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:37، يليه الوصايا الخالدة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما. مستمعينا الكرام، في الساعة 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج حدث وحوار. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. عند 10:10 يأتيكم ألوان ثقافية. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 10:45. حصاد المساء في الساعة 11 تماما. فلسطين اليوم في الساعة 11:20. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب. دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأحبة، أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج دنيا الشباب من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، ونحييكم ونرحب بحضراتكم إلى هذا البرنامج في هذا اليوم، حيث ذكرى شهادة سيدنا الإمام علي بن محمد النقي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. فبرنامجنا سيكون يخصص لتناول حياة وسيرة إمامنا وسيدنا الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، لنلقي نظرة على حياته وما يمكننا أن نتعلم من هذه السيرة، من مواعظه الشريفة، ومن أسلوبه في إدارة الموقف، في إدارة شؤون المسلمين في ذلك العصر، وفي ظل الظروف التي مر بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والأهم من كل ذلك بأننا كشباب، كخطابنا الموجه للشباب، كيف لنا أن ننظر ونستفيد من سيرة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم أحبتنا الأفاضل، أصدقائنا الشباب، إلى هذا اللقاء الذي سيأخذنا في رحلة مميزة لتعريف الشباب بسيرة الإمام علي النقي الهادي وحياته المباركة، وهو الكوكب العاشر من سماء الأئمة الاثنى عشر عليهم جميعا سلام الله. تميزت شخصية الإمام علي النقي الهادي بحكمته وعدله وورعه، وهو قدوة يحتذى بها في الوقوف على مبادئ الحق ومقاومة الظلم. نرافقكم اليوم لاستكشاف أبرز محطات حياة هذا العظيم الذي قدم الكثير للإسلام وللبشرية جمعاء. هذا الإمام الهمام الهاد النقي الذي ولد في المدينة المنورة ونشأ في بيئة دينية وتربية إسلامية صحيحة، مما جعله يتمتع بالفطنة والعقلانية والإيمان القوي، وقبل كل ذلك هو الإمام بنص رسول الله وبأمر منه عز وجل. كانت حياته مليئة بالعطاء والتضحية، حيث تصدى للظلم والفساد وزعى جاهدا لنشر العدل والخير في المجتمع بأساليب واستراتيجيات سنشير إليها في طيات البرنامج. إذن أحبتي الأفاضل، دعونا نرافقكم في هذه الرحلة المعرفية لنتعرف سويا على قصة عطاء الإمام علي النقي الهادي، ولنستلهم الحكمة والصبر والعدل من سيرته النبيلة، إنه درس حياة يستحق التأمل والاستلهام لكل شاب طموح يسعى لإدراك عظمة مدرسة أهل البيت، مدرسة الإنسانية والعدالة في عالمنا اليوم.
السلام عليكم، حياكم الله وحيا الله ضيفي فضيلة الشيخ شهاب الشويلي الباحث الإسلامي من العراق. وفضيلة الشيخ تفضلوا احكوا لنا عن شخصية الإمام الهادي وعن حركة الإمام الهادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الإمام الهادي، هذا الإمام المعصوم الذي استطاع من خلال حركته المباركة أن لا يكون مكتوف الأيدي من ناحية الجهاد ومعترك الحياة، وعمل بأساليب هادئة وطرق رائعة على الحفاظ على الشريعة الإسلامية الحق وتوسيع رقعة الشيعة وحملة آثار آل محمد عليهم السلام، من خلال ثلاثة نقاط سأوضحها باختصار. النقطة الأولى وهي محاربة الأفكار المنحرفة من خلال توضيحها عن طريق كتاب الله العزيز والعقل السليم، فحارب أفكار الجبرية وموضوع خلق القرآن أو قدمه، وحاول الإمام من خلال أحاديثه أن يربط الأمة بأهل البيت عليهم السلام. هذا الجانب الأول. أما بالنسبة للجانب الثاني وهو توضيح مقام أئمة أهل البيت عليهم السلام، وعمل الإمام الهادي عليه السلام على توضيح مقامات الشموخ والمنازل العالية.
نعم، كنا مع فضيلة الشيخ شهاب الشويلي الباحث الإسلامي من العراق، وعلى ما يبدو هناك خلل فني، نعتذر عن هذا الخلل، وإن شاء الله سنواصل الحديث معكم مستمعينا الأحبة عن الرؤية لحياة الإمام الهادي، الإمام الهادي برؤية شبابية، نتحدث عن سيرة سيدنا ومولانا الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. فالمراقب حقيقة لسيرة هذا الإمام يعرف بأن الإمام استخدم منهجا تربويا متكاملا من أجل بناء المجتمع الصالح ومن أجل حصانة هذا المجتمع في مواجهة الانحرافات، و تقديم نموذج للمجتمع الإيماني الذي كان يمثله أهل البيت. عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا المجتمع لابد من بنائه من الداخل والخارج، لذلك اعتمد عليه السلام في مجال بناء النفس على ركنين أساسيين، الجانب التهذيبي والركن الآخر الجانب التنظيمي. يعني الجانب التهذيبي بعبارة أخرى بناء النفس من خلال تهذيبها ومن خلال ارتباط هذا النفس بالله سبحانه وتعالى بخالقها عز وجل، هذا فيما يتعلق بالجانب التهذيبي. أما هناك أيضا جانب تنظيمي، جانب مجتمعي، بناء النفس من أجل قدرتها على تجاوز المحن والصعاب التي يواجهها المجتمع. حياة الإمام عليه السلام كانت مقرونة شديدة برقابة شديدة من قبل الحكام العباسيين، ورغم ذلك كان لأتباعه انتشاره في كل العالم الإسلامي. لعل هناك من يعني يطرح عنده هذا السؤال، أنه كيف بالرغم من أن هناك رقابة شديدة من قبل السلطات وجواسيس السلطات، إلا أن الإمام استطاع بالرغم من كل تلك الظروف أن يبسط انتشاره في كل العالم الإسلامي. الإمام سلام الله تعالى عليه أيضا اعتمد كأجداده الكرام على مسألة وأسلوب الوكالة للارتباط بأتباعه وشيعته في هذا العالم، على اتحال نظام الوكالة الذي أسس له الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من خلال تربيتهم للتلاميذ وتحميلهم مسؤولية إرشاد الناس وفق ما تعلموه من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك بعض العناوين إن شاء الله سنمر عليها في طيات هذا البرنامج، إذن ابقوا معنا واصحبونا مع لقاء دنيا الشباب.
الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه قام بأدوار مهمة في حياته، فهو أول من مهد عمليا وهيئ المقدمات لولادة صاحب الزمان، وحتى لا يصل أي خبر يتعلق به إلى الأعداء قام بتحصين الأمة ورعاية مصالحها بأسلوب أمني ينسجم مع الظروف القاهرة والقاسية، حيث كان يوصل أوامره وإرشاداته بالسرعة المطلوبة وبالسرية إلى جميع أصحابه في طول البلاد وعرضها. لقب بألقاب عدة: الهادي والنقي والنجيب والمرتضى والعالم والفقيه والأمين والمؤتمن والطيب والعسكري. أما الهادي فقد كان علما لهداية الناس نحو الخير والفضيلة والتقوى، وأما العسكري فقد كان تحت الإقامة الجبرية في ثكنة عسكرية بسامراء فلقب بالعسكري، وعرف هو وابنه الإمام الحسن بالعسكريين. من أقواله قال سلام الله عليه: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جد الرضا عليه السلام بطوس وهو على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله حاجته في قنوته، فإنه يستجيب له ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم. السلام عليك يا مولاي يوم ولدت ويوم استشهد ويوم تبعث حيا. هدى الرحمة البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الهادي عليه السلام: إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجعلنا من خلص أنصاره، الله يقضي حوائج جميع المؤمنين والمؤمنات، نسألكم الدعاء وتقبل الله طاعاتكم.
نعم، تحية لكم طيبة وتحية لمستمعينا الأحبة الذين استمعنا إلى أصواتهم، وتحية لكم مرة أخرى ضمن هذا اللقاء الشبابي الإمام الهادي برؤية الشبابية. حقيقة من النقاط والتحديات التي نمر بها وخاصة الشباب المؤمن الواعي من التحديات التي يمرون بها في بعض البلدان هي الرقابة الشديدة التي تفرضها بعض الحكومات العميلة حقيقة، والتي تقيد نشاط هؤلاء الشباب. لكن إذا نظرنا إلى سيرة الإمام الهادي عليه السلام ربما نجد هناك اشتراكات في ما بين عصر الإمام الهادي وبين العصر الذي نعيشه نحن في هذا العصر. الدولة العباسية كانت في أوج قوتها خلال فترة إمامة الإمام الهادي سلام الله عليه، وشهدت هذه الفترة قمعا شديدا لأتباع الشيعة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، بما في ذلك الإمام الهادي سلام الله عليه اللي كان تحت مراقبة دائمة من قبل السلطات. وكما نعرف بأن سواء الدولة الأموية أو الدولة العباسية كانوا يعتبرون الأئمة عليهم السلام تهديد مباشر لحكمهم، خاصة في ظل الانقسامات التي كانت تشهدها هذه الدولة والتحديات الداخلية التي كانت تواجهها. لذلك كان الإمام الهادي عليه السلام يتخذ أساليب متنوعة للتعامل مع هذه الظروف. ربما نحن عندما يعني نكون في مثل هكذا ظروف نسلم للأمر الواقع ونقول طيب نحن ليس لدينا إمكانية للتحرك، هناك رقابة، هناك قيود تفرض علينا، وإذا قمنا بأي حركة ربما سنواجه مخاطر نحن أسرنا أولادنا وما إلى ذلك. ولكن الإمام الهادي عليه السلام اعتمد لم يستسلم لهذه القيود، بل قام كما أشرنا ببسط سيطرته ونفوذه ونشر تعاليمه للبيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من خلال ما أشرنا إليه بخصوص نظام الوكالة، هذا النظام المهم الذي استطاع أن يوصل فكرة أهل البيت عليهم السلام إلى أكثر من بقعة في العالم الإسلامي، والناس يتلقون إجاباتهم على القضايا الفقهية والعقائدية، حيث كما نعرف بأن في هذه الفترات كانت هناك الحركة العلمية، حركة الترجمة من سائر اللغات إلى العربية، وعموما القضايا الفقهية والمناقشات الفقهية والعقائدية فيما يتعلق بالتفسير كانت هناك مجالس علمية كثيرة. فلذلك كان يتطلب دور مهم ومؤثر وبارز للإمام سلام الله تعالى عليه مع تلك القيود التي كنا نعرف يعني وجودها. فلذلك نجد أن الإمام الهادي عليه السلام أولا كان يفضل استخدام الأساليب السرية وكذلك الموارد البشرية المتاحة لديه لأولا جمع المعلومات ومن ثم توزيع المهام على مجموعة من الموالين الذين كانوا يعملون في مختلف الطبقات الاجتماعية. طبعا وفقا لبعض المصادر التاريخية كان الإمام يحرص على أن تكون هذه النشاطات وهذه المعلومات يعني غير ظاهرة للسلطات العباسية، بالتالي كانت تجمع من خلال قنوات سرية وآمنة، والقصص والحكايات التي يعني تتحدث عن هذه القضية كثيرة وموجودة في كتب السيرة لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الوقفة من ومضة شبابية، ونخصص حديثنا عن الإمام الهادي عليه السلام مسلطين الضوء على جوانب مشرقة من حياته المباركة، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها أيها الأحبة، سيرة الأئمة كلها محطات للتزود الإدراكي والمعنوي. سنشير فيما يلي إلى أهم محطات حياة الإمام الهادي عليه السلام. سعى به إمام جامعة الحرمين عبد الله بن محمد عند والي المدينة في جامعة لإثارة المتوكل العباسي ضد الإمام الهادي عليه السلام. شكايته من والي المدينة لما كان يؤذيه من خلال رسالة بعثها إلى المتوكل العباسي الذي عزل إمام جماعة الحرمين فيما بعد. إبعاده عليه السلام عن المدينة حين استقدمه المتوكل العباسي إلى سر من رأى، فبقي فيها 20 سنة و9 أشهر، وهي يومئذ مركز الحكومة العباسية، وكان المعتصم قد بناها سنة 220 هجرية فأصبحت عاصمة له. حبسه عليه السلام مدة من عمره الشريف في سجون الظالمين التي لا تزال آثارها باقية إلى اليوم. بعث المتوكل العباسي يحيى بن حرثمة في 300 رجل لإشخاص الإمام عليه السلام من طريق البادية، وقد رأى يحيى من الإمام أيام مرافقته له الكثير من الدلائل والعجائب، وكان يحيى قد فتش بيت الإمام عليه السلام ثم حمله مع ابنه الحسن العسكري عليه السلام إلى سامراء. عانى الإمام عليه السلام من المتوكل العباسي الكثير من الأذى والتجاوز على حرمته المقدسة، وقد شق عليه ما سمعه من تخريب لقبور أهل البيت عليهم السلام وتهديم ما حولها، إضافة إلى ما سمعه من إيذاء الموالين لأئمة الحق عليهم السلام بتشريدهم وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم في زنزانات رهيبة مظلمة. قتل المنتصر لأبيه المتوكل سنة 247 هجرية، أي بعد سنة وأشهر من فرض الإقامة الجبرية على الإمام الهادي عليه السلام بسامراء.
نعم، تعرفنا من خلال هذه الفقرة على أهم النقاط أو المحطات المهمة والمؤثرة من التحديات التي واجهها الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن كما قلنا بأن هذه التحديات وهذه القيود المفروضة على حياة وسيرة الأئمة عليهم السلام، لا سيما الإمام الهادي، لم تتمكن أن تمنع الإمام من ممارسة نشاطه في إمامته وهدايته للناس. كما أشرنا بأن الإمام اعتمد على نظام الوكالة فيما يتعلق بالتواصل مع أتباعه وأهل بيته وكذلك شيعته، للإجابة على المسائل الفقهية العقائدية التفسيرية، نشر مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعموما الارتباط والتعريف بالإمام عليه السلام والتمهيد الأرضية لمن سيكون يعني لمن سينوب عن الإمام ويمهد هو للإمام الذي سيأتيه وهو من أولاده. النقطة الأخرى فيما يتعلق بأسلوب الإمام الهادي عليه السلام في نشاطه وحركته هي المجالس التي كان يقيمها، مجالس سرية. الإمام الهادي أسس العديد من المجالس التي كانت تعقد بشكل سري في بعض الأماكن بعيدة عن الأنظار، ويكون هناك تبادل المعلومات حول أوضاع الحكومة العباسية، إضافة إلى نشر الفقه الإسلامي والتعليم الديني بين أتباعه. أيضا من الممكن أن نشير إلى أن الإمام الهادي عليه السلام كان على اتصال مع عدد من الشخصيات المؤثرة وهم يعملون في يعني الدولة العباسية، سواء العلماء سواء الأعيان أو حتى بعض الموظفين للحكومة، هم كانوا يعملون لصالح يعني كانوا من أتباع الإمام الهادي عليه السلام، ولكن كانوا يخفون هذا الانتماء لأهل البيت عليهم السلام للإمام الهادي سلام الله عليه. هؤلاء الأفراد كانوا يشكلون حلقة وصل بين الإمام وأحداث السلطة، مما مكنه من معرفة تفاصيل الحركات وحتى الجزئيات التي كانت تقوم الحكومة العباسية بتخطيطها. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة أصدقائنا الشباب، ونحيي الحاجة الأستاذة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية معنا، انضمت من طهران عبر الهاتف. الأستاذة الحاجة أم فرقان، سلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم الله. وأجور المستمع الأكارم،
عظم الله أجوركم وأشكركم جزيل الشكر لإتاحة هذه الفرصة. شكرا. ونحن في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، والمتلقين لهذا البرنامج هم فئة الشباب، وحقيقة من خلال يعني مطالعتنا ولو عابر على سيرة الإمام الهادي عليه السلام، وجد أن هناك حقيقة بعض النقاط الملفتة الموجودة في حياة وسيرة الإمام الهادي عليه السلام، وهي يعني تلفت انتباه الشباب. من هذه النقاط الأستاذة، وأنت أعرف طبعا بهذه المحاور، لكن أريد أن تفصلين لنا الحديث عنها فيما يتعلق بمثلا صغر سن الإمام، أن الإمام الهادي يتحمل مسؤولية الإمامة وقيادة المسلمين وهو في يعني سن صغيرة. كيف يمكن معالجة إدراك صغر سن الإمام من جانب وثقل مسؤولية إمامة المسلمين؟ ربما هذا الأمر الذي حدث قبل يعني مئات القرون، يعني القرون الماضية، حتى هذا اليوم أيضا ربما البعض لا يمكن إدراكه فحو هذا الكلام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الإمام الهادي سلام الله عليه نجد أنه تولى مقاليد الإمامة في عمر صغير، ولم يكن هو أول من قام بذلك يعني، وإنما سبق والد الإمام الجواد سلام الله عليه. الإمام جواد أيضا بنفس السن وبنفس العمر، باعتبار الإمام سلام الله عليه هو لسنة 212 للهجرة بالمدينة،
صحيح،
وتسلم زمام الإمامة سنة 220، يعني عمر الإمام كان 8 سنوات سلام الله عليه كوالد الإمام الجواد عليه السلام. وأشخص إلى سامراء بعد ذلك سنة 234، بقى الإمام سلام الله عليه. كل الفترة اللي بقاها الإمام الهادي عليه السلام بالمدينة هي 14 سنة سلام الله عليه، وبعدها تقريبا 20 سنة أو أكثر من ذلك بقليل حينما كان في سامراء سلام الله عليه. نعم، فالفترة اللي عاشها الإمام سلام الله عليه، قلنا عاش في سامراء 20 سنة، كل الفترة اللي عاش الإمام يعني لم يتجاوز، يعني كان في ريعان الشباب سلام الله عليه حوالي سنة 234 استشهد الإمام سلام الله عليه. والإمام يعني الهادي كما سبق قبلنا الإمام الجواد عليه السلام، من هذا نفهم أنه قضية الإمامة ليست باختيار البشر، وليس هم من يريدون من ينصبوه ويجعلوه عليهم إماما، وإنما الأمر من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا جدا واضح نشوفه في قضية الأئمة نعم سلام الله عليه.
أساسا ما هي قيمة العمر يعني الأستاذة أمام نبوغ الأفراد، أمام قدرة الأفراد وإمكانياتهم، وأيضا الحكمة التي يعني يتحدثون بها؟ ما هي قيمة العمر أمام كل هذه الخصال العظيمة والإنسانية؟
نعم، يعني احنا نشوف انه الائمه سلام الله عليهم ما يتحدد بالعمر المعين انه حتى يتولى زمام الامامه ويقوم بدور القياده للامه، وهذا ما لاحظه الناس والموالين والشيعة للامام سلام الله عليه من خلال المواقف، من خلال التصرف، من خلال العلم الغزير، من خلال الشخصيه القياديه اللي يتحلى بها الامام. قلنا بالرغم من انه عمر الإمام سلام الله عليه كان 8 سنوات، وهذا واضح نشوفه من خلال حياته وحياة والده الإمام نعم الجواد سلام الله عليهما. فالمسألة ليست اختيارية وإنما هي من قبل الله تبارك وتعالى، كما يبين القرآن ذلك ووضحه. يعني حتى هناك من يتساءل أو من يشكك في هذا الأمر، نقول الدليل عليه من القرآن الكريم حينما يتحدث عن نبي الله عيسى عليه السلام لما جاءت به أم مريم، قال عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخر الآيات. اللي تبين يعني المسألة أنه إذا كان الإمام سلام الله عليه عمره 8 سنوات والإمام الجواد كذلك، نشوف نبي الله عيسى عليه السلام تولى زمام هذا الأمر وهو مولود للتو، يعني كان لذلك أيضا يبين جعلني نبيا جعلني مباركا. الله تبارك وتعالى يمتحن الأمة ويشوف مدى استجابتهم ومدى امتثالهم للأمر الإلهي في قضية يعني في قضية ولاية النبي وتولي النبي أو كذلك الأئمة سلام الله عليهم. وهنا نجد يعني هذا جدا واضح، مثلا نجد أن الإمام سلام الله عليه كما واضح عندنا يعني الإمام الهادي سلام الله عليه كان عنده من الأولاد، عند أكبر أولاده كان السيد محمد المعروف بسبع الدجال.
صحيح.
نعم. وكذلك عند ابن جعفر المعروف بالكذاب. ونعم. وكذلك نشوف يعني الإمام سلام الله عليه كان عنده أولاد غير هؤلاء اللي يبينهم الإمام سلام الله عليه، عنده بنت واحدة. فنشوف الإمام سلام الله عليه والأمة ليش ما تبعت وليش ما قبلت جعفر، بل عرف عنه أنه كذاب لأنه ادعى الإمامة وكان يبعث خلف يعني ولاة اللي كانوا مع والده يطلب من عدم أنه يساندوه في أن يكون هو من بعد والده سلام الله عليه.
نعم.
وطبعا لما سألوه هذا جدا واضح، من يسألوه ببعض الأمور مثلا الأموال ما شاكل ذلك يقول وهل تريدون مني أن أعلم الغيب؟ يجاوب ويقول له نعم نحن عرفنا آبائك وأجدادك
هكذا.
بهذا الطريق. نعم، لأنه معروف بهذا. صحيح. الشكل. فلذلك يشوف مع كل هذا لما يعني جعفر اللي قلنا عرف عن نبي الكذاب وكان تمييزا له عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه.
أستاذ أم فرقان، فيما يتعلق بطريقة يعني أداء الدور دور الإمام لكل إمام، طبعا هناك دور طبعا فيما بينهم بعض التشابهات أو بعض الفروقات، ولكن المبدأ واحد. في حياة الإمام الهادي عليه السلام نجد بأن هناك بدل من أن ينخرط سلام الله عليه مباشرة في نشاطات معارضة للسلطة، إلا أنه يركز على تعليم أتباعه في مجالات الفقه، في مجالات التفسير وما إلى ذلك، والرد على الشبهات التي كانت تطرح يوم ذاك، وبكل يعني بشكل سلمي. أنا سؤالي وسؤال الكثير من الشباب أنه كيف يمكن إدراك الظروف وفهم الظروف على وعلى أثر هذا الفهم أن نحدد الاستراتيجية وفق لمدرسة أهل البيت عليهم السلام؟
يعني الإمام سلام الله عليه كأباء وأجداده وكأبناء كذلك كل لهم عنده دور خاص به يعرف به، مع تنوع الأدوار للأئمة الأطهار سلام الله عليهم، ولكن الهدف واحد هو إنشاء الجماعة الصالحة، تثبيت دعائم الدين، تربية الأبناء والشيعة والموالين والشباب التربية الصحيحة. اللي هذا كان الإمام سلام الله عليه كان يعني هذا دأبه، لذلك نشوف الإمام الهادي سلام الله عليه بهذه الفترة كان يعني خلال فترة إمامته سلام الله عليه كأنه كان يريد يعد الأمة إلى أنه هنالك من الرجال اللي يكون لهم مكانة في هذه الأمة، كابن مهزيار وكذلك السيد عبد العظيم الحسني وكذلك نعم عثمان بن سعيد العمري المعروف بالزيات، تلاحظون هؤلاء، وأيوب بن نوح ابن دارج، هذول يعني اللي كان الإمام يأكد عليهم، لأنه كان الإمام سلام الله عليه يخطط أن راح تيجي فترة جدا وجيزة، يعني من بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام وراح تكون بعد ذلك الغيبة، فيوجه الأمة كذلك إلى أنه يعني ترتبط بالإمام عن طريق هؤلاء النواب كما ذكرنا. فالإمام سلام الله عليه كان يؤكد يعني حتى من كان يأتيه مثلا من بلاد فارس يجي يزور الإمام سلام الله عليه فيقول له أين أنت عن السيد عبد العظيم الحسني، فإنه من تقاتنا، خذ منه العلوم وأعرض عليه دينك، يعني هذا الشيء اللي أكد الإمام سلام الله عليه. فلذلك نشوف الإمام كان يخطط لهؤلاء الرجال اللي لهم مكانة ولهم منزلة واللي هم راح يكونون حلقة الوصل بين الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وبين الأمة. لذلك نشوف هاي الفترة قلنا فترة جدا كانت قصيرة، فلذلك نشوف الإمام سلام الله عليه كان يؤكد على هؤلاء الرجال على مكانتهم. لذلك قلنا عثمان بن سعيد العمري ومن بعد ابنه محمد بن عثمان وكان النواب، يعني هذا التأكيد من الإمام سلام الله عليه على إنشاء هؤلاء وبيان مكانتهم كما ذكرنا إنشاء الجماعة الصالحة في الأمة، نعم حتى ترجع لهم الأمة لا تلتبس عليهم الأمور، باعتبار الإمام سلام الله عليهم أيضا لم يكن دائما مع الناس، يعني نشوف الإمام سجن سلام الله عليه في سامراء لم يكن دائما مع الأمة كما كان آباء أو أجداد السابقين، فلذلك كان هذا التخطيط من أجل أنه الأمة كأنه يعني نقول تستوعب وتتهيأ إلى فترة الغيبة للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيكون الارتباط عن طريق رجالات الإسلام اللي ذكرناهم.
الأستاذ أم فرقان، يعني حقيقة عندما ننظر إلى حياة الإمام وهذا التخطيط الواسع والنشاط الواسع العلمي والتبليغي للإسلام، للإسلام المحمدي الأصيل طبعا، أن هذا التخطيط يأتي في ظروف تفرض السلطات العباسية حدود وقيود خانقة على شخصية الإمام وعلاقاته وارتباطاته بهذا وذاك. هذه النقطة أيضا يعني نتلمسها في حياتنا في بعض البلدان العربية، حقيقة هناك بعض القيود تفرض على الشباب المؤمن الواعي الذي يريد أن يتحرك، الذي يريد أن يعني يدعو إلى الإسلام الحقيقي أو يريد أن يكسر هذا الصمت الموجود المطبق على شفاه البعض فيما يتعلق بالظلمات التي يتعرض لها المسلمون في العالم. كيف يمكننا أن نستفيد من سيرة الإمام الهادي في أن نكسر هذا الجمود، في أن نكسر هذه القيود ونعلن موقفنا تجاه الأحداث؟
يعني مثل ما وضحنا أنه الإمام سلام الله عليه من طريقة تعامله، تواجده بالأمة، ارتباطه بالناس، إنشاء للجماعة الصالحة، هذا اللي كان يهدف إلى الإمام، واللي هو بالواقع رد يعني على من تولى المقاليد الأمور من بعد الرسول صلى الله عليه وآله، واللي كان ذلك الانحراف الخطير نجد أو الانعطاف الخطير اللي صار بعد النبي صلى الله عليه وآله، أولئك لم ينص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وليست لدينا روايات واردة في هذا الجانب، ولذلك نشوف كانت الأخطاء كثيرة وجمة. لذلك نشوف الأئمة سلام الله عليهم، يعني كان نقول أن الإمام كان له من العمر 8 سنوات، لكن من كان يأتي عند الإمام يشوف أجوبة الإمام، استفسارات الإمام، استفتاءات الإمام اللي كانوا يسألون الإمام، يشوف الجواب اللي كان مقنع واللي يبين أنه يبين عن علم جم وغزير، وهذا العلم ليس علما حصوليا كما هو سائر الناس، وإنما علم حضوري كما يبين القرآن، نعم علما لدنيا. لذلك يذعنون أمام الإمام سلام الله عليه، بنص قول الله تعالى وعلمناه من لدنا علما، فلذلك نشوفهم يدعنون للإمام الهادي سلام الله عليه. بالرغم من هذا العمر القصير سلام الله عليه الإمام، نجد أنه الطغمة العباسية والنظام العباسي الظالم الذي صف الإمام جسديا وله من العمر سلام الله عليه ما يتجاوز 40 سنة، يعني لانحرمت الأمة من علومه ومن مكانته ومن أبوته ومن قيادته سلام الله عليه.
سلام الله عليه. الشكر الجزيل لك الأستاذ الحاجة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية لحضوركم معنا في برنامج دنيا الشباب، شكرا لكم.
وفقكم الله لكل خير، الله يحفظكم.
ومضة شبابية. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وفي هذا الجزء من ومضة شبابية نستكمل الحديث عن سيرة الإمام الهادي عليه السلام، فكن معنا. أيها الأحبة، إن المتأمل في سيرة الإمام الهادي عليه السلام يجد استراتيجية أسسها الإمام في مواجهة سلطات بني العباس تجدر بالاهتمام والمناقشة. إليكم بعض الجوانب البارزة في هذه الاستراتيجية. أولاً، التواصل السري. عاش الإمام الهادي في فترة تميزت بالرقابة الشديدة من قبل الدولة العباسية، لذلك اختار طريقة التواصل السري مع أتباعه وشيعته. استخدم الوسطاء والرسائل المشفرة لتوجيه وتعليم أتباعه بعيداً عن أعين السلطة. ثانياً، التقية. نظراً إلى الظروف السياسية والخطر الدائم الذي كان يواجهه أئمة الشيعة من قبل العباسيين، استخدم الإمام الهادي عليه السلام مبدأ التقية، وهو الالتزام بإخفاء معتقداته الحقيقية حفاظاً على حياة أتباعه وحياته الشخصية. ثالثاً، التركيز على التعليم الديني. بدلاً من الانخراط المباشر في نشاطات معارضة للسلطة، ركز الإمام الهادي عليه السلام على توجيه وتعليم أتباعه في مجالات الفقه والشريعة لتعزيز الهوية الدينية والمعتقدات الشيعية بشكل سلمي. رابعاً، الصبر والإصرار على الحق. حافظ الإمام الهادي عليه السلام على موقفه بصورة سلمية وصبورة، ولم ينجر إلى المواجهات العنيفة، مؤكداً على الصبر والإصرار على الحفاظ على المبادئ والقيم الدينية، وذلك تجنباً للمجازفات غير المحسوبة التي قد تؤدي إلى قمع أتباعه بشدة. خامساً، إقامة العلاقات الاجتماعية. سعى إلى بناء جسور من العلاقات الجيدة مع بعض الأفراد المؤثرين داخل الدولة العباسية ومع الناس الآخرين، مما منحه المزيد من الاستقلالية النسبية والقدرة على حماية شيعته بشكل أفضل. طيب مستمعينا الكرام، من خلال هذه الأساليب المتعددة استطاع الإمام الهادي عليه السلام تأمين استمرار تأثيره الديني والسياسي رغم الظروف الصعبة والضغوط التي مارسها العباسيون عليه. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة علياء على هذه الفقرة، وهكذا نصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب، حيث كانت وقفتنا في هذا البرنامج عند سيرة الإمام الهادي عليه السلام ومقارنة التحديات التي عاشها الإمام سلام الله عليه مع التحديات التي ربما نعيشها ونشاهدها في هذا العصر، منها أو من أهمها القيود يعني الموانع التي توضع أمام الشباب المؤمن الواعي من أجل أن يقوم بدوره، من أجل أن يطبق سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه السيرة التي لا ترضخ للظلم، ولكن عدم الرضوخ هذا ربما يتجسد مرة من خلال القيام العسكري، من خلال المواجهة العسكرية كما قام الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام وكذلك الإمام الحسين سلام الله عليه، وأيضا ممكن أن تأخذ أشكال وصور متنوعة أخرى، كلها حجج علينا. المطلوب منا أن نعرف الظروف وأن نقوم وفق ما تمليه الظروف علينا إن شاء الله. طيب، هكذا وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، ومرة أخرى نعزيكم بذكرى شهادة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر 9 شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبي كل فعل بيدي أصولا عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري، هذا عمري هذا قبري هذه جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخافة صبحي ينتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي
الثامنة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني لإثارة حرب في المنطقة. الاحتلال يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة، والمقاومة توقع جنود الاحتلال في كمين بجباليا. أمريكا توافق على صفقة أسلحة ضخمة للكيان الصهيوني بقيمة 8 مليارات دولار.